إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه فرصة طيبة مع أبنائي وإخواني من طلابي وأساتذتي كلية الحديث التي تعتبر فرصة عظيمة للأمة الإسلامية للعودة بها إلى منهج الله الحق وإلى منهج أهل الحديث الطائفة المنصورة. فأحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إذ جعل لكم هذه الفرصة العظيمة وهي دراسة منهج أهل الحديث، كتب السنة، علوم الحديث، المصطلح، علم الجرح والتعديل الذي قامت عليه علوم الإسلام كلها. هذا المنهج العظيم الذي يجب أن يفهمه كل مسلم وأن يعتز به وأن يفخر بأهله الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لأنه لولا أهل الحديث لضاع هذا الدين. لماذا؟ لأنهم قاموا لنشر هذه السنة ولحمايتها والذب عنها ونفي كذب الكاذبين وأخطاء المخطئين وأوهام الواهمين وانتحال الضالين المبطلين إلى آخر الحماية العظيمة التي قام بها هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فانهلوا من هذه المناهج الطيبة وسيروا على نهجهم، لأنهم هم حقا الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا تمام الحفاظ على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقائد صحيحة ومن أعمال صحيحة ومن أحكام صحيحة ومن منهج جديدة. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والسير على منهاج رسول الله الذي سلكه أهل الحديث أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية رضي الله عنهم، وجزاهم الله أحسن الجزاء بما قدموا من خير عظيم واسع عميم لهذه الأمة الإسلامية. وكل العلوم وأهل العلوم لا يستغنون أبدا عن علوم أهل الحديث، ولن تقوم للحلول قائمة ولن يكون لها قيمة إلا إذا قامت على منهج أهل الحديث. لا فقه، لا أصول، لا غير، لا تسكيد، لا شيء إذا لم يرتبط بمنهج أهل الحديث فلا قيمة له. ففهموا هذه النعمة التي حباكم الله تبارك وتعالى إياها واشكروا الله عليها، ومن شكر الله على هذه النعمة أن تلتزموا هذا المنهج عقيدة وعبادة ومناهج ودعوة وإخلاص لله رب العالمين. ويجب أن تشعروا أن الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى أن تستضيء بأضواء هذا المنهج العظيم، فإن هي فقدت هذه الأضواء عاشت في الظلمات. وكثير من الأمة الآن يعيش في ظلمات الجهل والباطل والبدع والخرافات، فيحتاج إلى أمثالكم إن أخلصتم لله تبارك وتعالى فتبددوا هذا الظلام المستحكم المطبق على كثير من فرق الأمة الإسلامية. فاعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله تبارك وتعالى، وهو يشمل كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واحذروا أسباب الفرقة. أي سبب يؤدي إلى الفرقة والخلاف بينكم فارفضوه، مهما كان واضع هذا السبب ولو كان من كبار المسلمين. فلا قيمة ولا مجال لأي سبب من أسباب الفرقة والاختلاف يعني في عند منيع دين الله تبارك وتعالى، وعند من يصغي إلى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي عن التفرق نهي عن تعاطي أسباب الفرقة والاختلاف. ولا شك أن هناك أسباب كثيرة تسربت إلى الأمة، بل تسربت إلى من يتمون إلى الحديث تفرقت ومزقت. فيجب أن يعيدوا دراسة هذه الأسباب للتخلص منها، وليكونوا جماعة واحدة وصفا واحدا يرفعون راية السنة ويدعون إليها ويذبون عنها. وإلا إذا تفرقوا واختلفوا فلن تقوم الدعوة الإسلامية الحقة قائمة بسبب هذا التفرق، بسبب هذا الاختلاف، بسبب هذا التناحر. فيجب أن نبحث عن الأسباب التي توجد الفرقة والخلاف، فنطهر أفكارنا وعقولنا وكتبنا وكل وسائل السمعية كما يقال المقروء والمسموع منها. ولا يتم لنا تنفيذ أمر ربنا في الاعتصام بالكتاب والسنة إلا إذا حاربنا أسباب الخلاف والفرقة وتخلصنا منها. وينبني على التزام بالكتاب والسنة والاعتصام به ونبذ الفرقة قيام الأخوة في الله تبارك وتعالى والمحبة فيه، وهي من أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام. أعظم نعمة على المسلمين بعد الإسلام، وهي من ضرورات قيام الإسلام، ولن يقوم الإسلام إلا بها بعد توحيد الله تبارك وتعالى والاعتصام بها فيه. فإذا كان المسلمون متنابغين متفرقين مختلفين لا سيما أهل السنة والجماعة فلن يقوم الإسلام قائما. إذن لا بد من وجود هذه المحبة والتآخي على الأسس الصحيحة صحيحة الإسلامية لا على البدع والضلالات والأهواء. افهموا هذا يا إخوان، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، عباد الله مو عباد الشهوات والأهواء والآراء، عباد الله، عباد الله مضافين إلى الله. هذه عبودية التشريف، عبودية التشريف تدل على الالتزام بعبودية الله واتباع نهجه. ولم تقوم المسلمون إلا بالقيام بهذه العبودية التي تسبب وجود الأخوة والمحبة لله. يا أخوة غابت هذه الأخوة في الله حتى عاد المنهج السلفي إلى هذه الجزيرة، عاد منهج ما يشتغل فيه. وإلا فالقبيلة القبائل تقتل القبائل الأخرى، كل قبيلة تعاد القبيلة الأخرى وتتناحر معها، بل قبيلة تتشطر إلى أجزاء ويقاتل بعضها بعضا، وفي جاهلية وشرك وبدع وخرافات. فجاء الله بالدعوة السلفية فجمعت الأمة، جمعت أهل هذه البلاد، واجتمع كثير من الناس على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويذكر لي أحد من أدرك العهد الثالث عهد الملك عبد العزيز قاموا على منهج صحيح، فأخبرني أحد رجال الحرس الوطني من الشيوخ الصالحين قال والله إن كان أحدنا ليركب راحلته من المدينة إلى الطائف لا لشيء إلا ليزور أخاه لله. يمكن والله أنا مسافر 20 يوم 15 يوما أو أكثر أو أقل أحزم نشاط راحلتي لا لغرض من أغراض الدنيا، إنما هو إنما دافع المحبة لله. فنحن نريد أن توجد هذه الروح في صفوف طلاب العلم، ولن توجد إلا إذا التزموا جميعا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتصموا بحبل الله ونبذوا الفرقة وأسبابها، وتوفرت أسباب المحبة والإخاء. فإذا كانوا كذلك أعاد الله بهم كلمة الإسلام، وأعاد الله بهم عزة الإسلام، وبالتشتت والتفرق والتمزق وسريان الأسباب في الأمة وخاصة في طلاب العلم أسباب الفرقة، والله ما يزداد الأمة إلا ضعة وذلا وهبوطا في مهاوي الضلال ومهاوي الهلاك ومهاوي الهوان. فهذه أسباب العزة وأسباب النجاة في الآخرة، الاعتصام بكتاب الله ونبذ التفرق وتعاطي كل أسباب الأخوة المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن سيرة الصحابة الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقهم وترسبوا الصالح. ثم هذه أمور أساسية في حياتهم. هذه أمور أساسية لا بد من وعيها ولا بد من تطبيقها. وأنتم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن أنفسكم عن هذه الأمة، لأنه لا قيام للأمة إلا بعلمائها، وأنتم طلاب اليوم وعلماء الغد. فغدا ترفعون لواء التوحيد ولواء السنة ولواء ودعوة المسلمين إلى أن ينضموا تحت لواء التوحيد ولواء السنة، ثم نبذ أسباب الفرقة وقيام أسباب المودة والمحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد بكم مجد هذه الأمة وعزتها على الأسس التي ذكرناها لكم. أسأل الله كذلك. وأوصيكم بوصية حذيفة للقراء، قال: يا معشر القراء، القراء أنتم طلاب العلم، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه رواها البخاري في صحيح كتاب الأنصار. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني علمتم علم النبوة القرآن والسنة، وبهذا إذا تعلمه الإنسان وعرفه وطبقه فقد سبق سبقا بعيدا. إذا استقام على هذا المنهج الذي تلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكبار فقد والله سبق سبقهم بعيدا، إذا التزمه في حياته عقيدة وعبادة وعملا ودعوة وأخلاق لقد سبق سبقا بعيدا. فإذا انحرف خالف الاستقامة فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وخط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوط وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فاحذروا سبل الشياطين. فإن الشياطين لا شك تكون من الشياطين، إنس من الشياطين جن، وأخطر الأخطار تتمثل في شياطين الإنس، يعني هم اللي يبثون الشبه مواجهة، يبثون أسباب الفرقة، أسباب الضلال، أسباب الانحراف، أسباب الأخذ يمينا شمالا عن صراط الله المستقيم الذي يجب أن نثبت عليه وأن نستقيم عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبصرنا به، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين سائرين على نهج سيد المرسلين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم من خيار المسلمين، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم المبارك. والآن يا فضيلة الشيخ، الأسئلة كما ترون كثيرة جدا، نعدل ما تأذنون به. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك؟
إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في عهدهم، فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما دام قائما على الإسلام. وما دمنا نؤمن بالصلاحية في الإسلام، فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بحبل. السلف عرف منهجهم. أنا مثلت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب مثله كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة الآن لا تعد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد. لماذا؟ لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الثانية. الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها. ما أسف وجد مناهج من هذا الشكل الرديء، والعياذ بالله صرحت بدل الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن، مخلوق مش مخلوق ما عليه. إيش قيمته عند أحمد عند الحديث العصري؟ قال أحمد مبتدع ضال ووافقه الحديث، ووافقه الذهبي. هذا الذهبي الذي يرسل به كثير الأشياء وافق أحمد على هذا، وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بن جحل وفلان وفلان بن جحش وفلان وفلان. ولكن هناك كان 1000 إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق مع قيدهم الذهبي. فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وضلالا عند أحمد. كم الآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات، ومع ذلك القوم أهل السنة والجماعة. هذه موازين رضيعة، هذه موازين شيطانية. امسكوا بموازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة، وفهم الشافعي. ولما ناظر الشافعي حسن الفرق في خلق القرآن قال القرآن مخلوق، قال كفرت بالله. فالآن عند ناس يقولون أن القرآن مخلوق، وإن كان لها لفلفة يلفلفوها، فالأشاعرة يقولون مخلوق القرآن، هذا اللي بين أيديها مخلوق عندهم. كيف نقول مبتدعا ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا عطلوا الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحسين والتقبيح أو نفوا التحسين والتقبيح في شريعة الله؟ كيف 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 كيف؟ فمن يعني اعتنق بدعة من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفهمه السنة الصالح وطبعه أهل التوحيد والسنة وعلى أهل البدع وغيره، لا يتغير هذا الميزان. فلا تورى لكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا مواصل البدع. لا حربا وإنما دعوة، نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشلهم الله من مهاوي الضلال، ونخاف عليهم من دخول النار، فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا النقد. إذا انتقدته وتبصر بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله، قال رسول الله، قال الإمام الفلاني، قال الشافعي، قال أحمد، قال فلان، قال فلان من أئمة الإسلام، يراك تحاربه. مع الأسف ما يقول والله هذا ينصحني، والله صحيح حق معه، ما دام يأخذ من كتاب الله وسنة الرسول ويأيد ذلك بكلام السلف فهو الله الحق معه. لكن والعياذ بالله سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ، وسماهم السلف أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، شوف الله يتهمهم ويبين سوء نياتهم ومقاصدهم، إنهم يريدون الشر للأمة ويريدون لهم الفتنة. والذي يسير على طريق الصالح يريد الناس الخير، مجد الفتنة، يريد أن ينفي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتن. فأما الذين يقولون زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ لأي خوف، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويل الله. قال رسول الله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر منهم الرسول وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم، فإياكم وإياهم. حذر منهم الرسل وحذر منهم السلف الصالح ولو بالأخذيب، لا تستصغرها، فإن معظم النار من مستصغر الشرري كما يقول الشاعر. تبدأ البدعة خفيفة كما يقول الشاعر، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم تمتد إلى أبد بعيدا، وهكذا تبدأ جماعة ببدعة خفيفة ثم تتدرج وتنوغل في البدع حتى تنتهي في النهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون ضوابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان ضوابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟
السلف رضي الله عنهم كما يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني وغيرهم من الإسلام، أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم. ارجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة يونس الصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي. ونقل بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره 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 أمة الإسلام إن أهل البدع طبعا بعد النصيحة لهم، وإن كان سنة ما يقيدون، وإن كان إذا بلغ في البدعة شخص حكم عليه بالبدعة بارك الله فيك، لكن الأصل تغير شيئا قليلا، وأذهان الناس كليلة وطباعهم باردة وفيها الشيء من الأبصار والموت والعياذ بالله، احتاج إلى نصيحة أولا. بل أحمد قال نصح رئيس رجلا يتردد على صاحب بدعة، فماذا أصنع؟ قال نصحه، قال فإن أبى وأصر قال ألحقه به، فأنت نصح هذا الذي يتردد على المبتدع أو يأخذ من المبتدع أو يقرأ في كلام أهل البدع، قال نصحه إن قبلوا إلا فأحب أهل البدع ردد. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عمل ما عمل بالسلف إما تهم يقول أحسن المصلحة، وأنا أنبهكم لكيف يستغل الناس كلام السيمي هذا. هل السيمي لما يذكر مراعاة المصالح المفاسد هل يسقط مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن تستنيد في أحبال أهل البدع إذا خالفتهم؟ هل السيمي يظلها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام السيمي في مراعاة المصالح المفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحبال أهل البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب، هل من مصلحتك أن تخاف أهل البدع؟ أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق، أما أن تجعل نسهم وشضاحكهم وتتخذ منهم أخدانا وأخلاء بل يصل بك الأمر إلى موالاتهم وأهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية في أحضان البدع ثم ينقلب خصما لجيلا على السنة. فأنا أقول تراعى المصلحة المفاسد، لكن أخي أول ما تراعي مصلحة نفسك أنت تعرف شخصك، تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له، ها؟ ثم مثلا ماذا تريد من مخالفتك لأهل البدع؟ هل تريد نصحهم ولا تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة وابتعد عنهم، وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلانية، لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. فهجران أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة ساروا عليه، وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر أهل شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم المسلمين، أراد أن يجر من البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هوة البدع والضلال. وقد وقع فيه بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم، نقرأ كتب أهل البدع ها أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا أخذناه، يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي بأول طريق ذهب يقرأ وهو لا يفرق بين الحق والباطل فيأخذ الباطل أنه حق ويأخذ الحق لأنه يراه باطل وهكذا ثم ينتهي. فأيضا على الطالب أن يحذر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وفيها يحذرها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آنس من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونقد ما فيها الباطل وتقديم هذا النقد صحيح الأمة فيتفضل، إذا كان يأنس من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم
ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حمأة البدع، والتاريخ يشهد هذا. فأبو ذر الهروي كم أهل حديث، فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضع. عبد الرزاق خدع بجعفر بن سليمان الضبعي فوقعه في التشيع. شوف في هذا الأصل أعرف أمثلة، لا أريد أن نسبب، لا أريد أن نجح مشاعرهم، مشوا مع أهل البدع فاستموا في أحضانهم وساروا من جنودهم. فإن كنت تدرك نفسك تغرس لنفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحض الباطل ومقارعة الباطل وسرع الباطل، فقرأ لكي تفيد الأمة، تفيد الأمة، لا تقرأ في كتب البدع تستفيد، فإن الحق ولا الحمد موجود في كتب السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب السنة، ووقتنا لا يكتسع لدراسة كتب أهل السنة، فمتى وجد الفراغ؟ يعني حتى نحتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع وأهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا حفر معشار كتب السلف الصالح الذي يوضح كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح. نعم،
تفضل. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض المعاصرين يقول إن الحديث الحسن غير مقبول في باب العقائد، فأرجو من فضيلتكم التوجيه على هذا القول وبيان الصواب في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
إذا كان له سند من السلف فليتفضل به، وإلا فليضرب بقوله عرض الحائط.
طيب.
ونحن لا نجد حديثا في العقائد مثلا حديثا صحيحا إلا وأصله في كتاب الله، لا تجد حديثا في الاستواء أو في إثبات العلم أو السمع أو البصر أو النزول إلا وأصله في كتاب الله. فكذلك الحديث الحسنة إذا وجدت لا تجد حديث حسنة على العقيدة إلا وأصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صحيحة ثابتة مشهورة. نعم.
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. يا شيخ ما هو القول الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وجزاكم الله خيرا؟ في فضائل الأعمال
هذا تبينه العلماء ومبسوط عندكم.
يقول عن القول الصحيح فيه،
القول الصحيح فيه ما اختاره الإمام مسلم بارك الله فيكم في مقدمة صحيحه أنه لا يجوز إطلاقا العمل بالحديث الضعيف ولا روايته، وشن غار شعواء على من يقذفون بالأحاديث الضعيفة للجهلة والأغبياء بارك الله فيكم. ثم لو أخذنا بالشروط التي اشترطت للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يمكن أن نقبل حديثا ضعيفا، وهي ما هي؟ أن يكون له أصل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشتد هذا الضعف، وأن لا يعمل به العامل معتقدا صحته، وأن لا زاد شرطا ابن حجر شرطا رابعا أن لا يعمل به أمام الناس بارك. فهذه الشرط إذا طبقت كما يقول الشيخ الألباني إذا طبقت لا يمكن أن نعمل بحد الضعيف، هو فعلا. فالأولى هو ما رأى مسلم، أما في الحلال الحرام هذا في إجماع الأمة لا يعمل بالحديث الضعيف، لا في واجب ولا في مستحب ولا في مكروه ولا في أبدا أبدا، في الأحكام لا تأتي الأحاديث الضعيف أبدا، لكن في الفضائل بارك الله فيك بعضهم يرى هو الصواب أنه لا يجوز عمل بها لا في فضائل لا في غيرها، لأن الفضائل قائمة على العقائد، فستعتقد هذا العمل يعني جزاء وثواب عقيدة، فتوفي أخي وعندك ما يغنيك من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة الحديث، والله عندنا ما يغنيك. نعم تفضل.
إذا اجتمع بعض الناس في الدعوة إلى الله على أساس العقيدة الصحيحة وجعلوا لهم أميرا منهم يرجعون إليه عند الاختلاف، واتفقوا على أن من عصاه يعني الأمير يخرج عنهم وعدوا عصيانه من الإثم، فهل هذا سائغ؟
والله مثل هذه الإمارات والبيعات والتجمع على هذا الأساس يؤدي إلى السلبية ويؤدي إلى الولاء والبراء حول هذه الإمارة فقط، وجربنا كثيرا حتى من سلك السلفي يعني قاموا بهذا العمل على أساس أنهم على طريقة السلف وقاعدة صحيحة، لكن أصبح الولاء والبراء على هذه الإمارة، ها؟ فمن يخضع لهذه الإمارة فهو منهم ومن لا يخضع فهو ليس منهم، هذا موجود. فنحن ننصح أن يكون مسلمين متآخين في الله متحابين في الله متطاوعين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري، تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، هذا والله من التأثير ومن التعنت والتشدد. هل احمد ثاني بايع الناس ولا امروه عليهم؟ ها، هل أئمة السنة ابن باز الآن الناس بايعوا له وأمروه على أنفسهم؟ الشيخ الألباني غيره من أئمة السنة وأهل السنة الآن، هل لهم بيعة؟ هل لهم إمارة؟ وإلا قلوب المسلمين تلتف حولهم لإمامتهم وعلمهم وفضلهم. فإذا برز عالم، أما الواحد جاهد، جاهد يغلب عليه الجهل فيتعصب ويتعنف ويرى نفسه أمير حقا ويبغى يريد أن يقود ويخضع له الناس ويواجه الناس ويبقى على هذا الأساس. يا أخي عالم الله سبحانه رفعه بالعلم، التفت عن يقول المسلمين هذا يقود المسلمين بالفتاوى وبتوجيهاته ونصائحه بدون بيئة بدون هذا، هذه أخذها والله من أهل الأحزاب وأهل الأهواء، فلنتركها ونخلي الإسلام كما مشى من أهل الرسول بيئة فقط لهم وما المسلمين خلاص، وما فيش لا بيئة لأحمد محمد ولا الناس بايعوا المالك، في ناس كانوا بايعوا الأوزاعي، في ناس كان يبقى محمد بن سلمة سفيان الثوري، أئمة المذاهب كانت لهم بيعة، ما فيش بيعة. إذن ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتصدر أنت درس هذا المسجد وأنا درس هذا المسجد وجودنا كلها تصب كلها في حوض السنة ومصلحة السنة، ونفس الشيء بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى كما أسهل عليك المصدرين، لأن الأمر إذا جر إلى مسجده يجب تركه، فنحن جربنا هذا بعضنا لما يفهم لا بأس من هذا، لكن رأينا هذا أدى إلى مفاسد وأدى إلى حزازات وعداوات وتعصبات وولاءات، فنترك ونمشي على طريقة السلف الصالح. العالم هو يكون متصدر لهذه الأمة عوامها وطلاب العلم وصغار العلماء وإلى آخره، بدون هذه البيعات وبدون هذه الإمارات بطبيعة الناس وبحكم ارتباطهم بالإسلام وبحكم ارتباطهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح هذا العالم موضع ثقة المسلمين. الإمام ابن باز بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء هو موضع ثقة الناس، هيئة كبار العلماء موضع ثقة الناس بدون بيعة بدون إمارة بدون شيء، غيرهم من العلماء في العالم الإسلامي علماء برزوا بالدعوة إلى الله لا تفيد الله لا بيعات ولا إمارات ولا غيرها، ارتبطت القلوب بهم ووثقت فيهم يسمع لنصائحهم وإرشاداتهم وفتاواهم. وقد يترك بعض من سلمت فطرته يترك إمارته ويلجأ إلى هؤلاء فيما يهمه من أمر دينه بعد الله تبارك وتعالى.
ذكرتم يا شيخ الشيخ الألباني ورأيت عددا من الأسئلة هنا يسألون عمن يشكك في سلفية الشيخ.
الذي يشكك في سلفية هذا الرجل ما يعرف السلفية ولا يحبها، لا يحب السلفية ولا يعرفها، بل هو من خصومها ويريد إلا الفتن. الألباني في غيره له أخطاء ونحن والله نرفضها أكثر منه ونعرفها ونرفضها دائما، ولكن شأن شأن علماء الذين أتاهم الله علما ولم يعطهم الله العصمة، فهو عالم علماء المسلمين يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويخدم التوحيد ويخدم السنة ويحاربه الخوارج والروافض والصوفية كله على أساس أنه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تأتي تدعي السنة وتحاربه أشد من الخوارج والروافض وتبتري عليه أكثر من ما يتبعي الخوارج والروافض وتقول أنك من أهل السنة، أنت صادق عن سبيل الله وعن منهج الله الحق. بارك الله فيكم. فهذا رجل أهل السنة وشهد له أئمة الإسلام هذا العصر بأنه على السنة التوحيد وأنه يصارع عن منهج الله، فهذا تجد صفة الصلاة تجد جنازة بيان بدء الجنائز، الحج بيان بدء الحج. بارك الله فيكم. حرب البدع على أهلها كيف نقول نقول المبتدئ؟ ما أحد في هذا العصر أقول حارب البدع مثله، ودعا إلى السنة وحارب التحزبات وحارب الفتن وأشرطته وكتاباته مليئة بهذا، أنا ألغي عقلي وألغي علمي وأتبع هذا الجاهل الغريب الذي لا أمشي ولا يعرف السلفية ولا يقدر يخدمها، نقول صح حديث واحد ما صح، هذا ما حديث من أحاديث رسول الله إلا وأجرى عليه دراسة، الدراسة تسترق أياما وتسترق زمانا على الحديث الواحد، الحديث الواحد يحتاج له إلى مراجع. الألباني درس هذه السنة من المخطوطات لا تهالف هذا الشيء وأنتج إنتاجا عظيما، وقد انشأت مراكز لتخدم في خدمة عجدة. كيف هذا يحارب؟ لا يحارب إلا عدو لله وكتاب الله منه وصافي عن سبيل الله. حياكم الله.
جزاك الله خير.
شيخ نريد من فضيلتكم بيان الفرق بين المنهج والعقيدة، حسب يقول لك لعل البقية توضح. فهل يقال فلان من الناس عقيدته صحيحة ومنهجه خلاف منهج أهل السنة؟
أنا عندي أنا المنهج هذه الصراحة هل يعرف عن أهل السنة أن المنهج أعم من العقيدة، يشمل العقيدة ويشمل فهم الإسلام والدعوة الإسلام، المنهج أو أن تمسع دائرة من العقيدة، فالعقيدة تدخل في ضمن المنهج. هذا هو منهج السلف. إذا قلنا منهج السلف يعني رضينا العقيدة، إذا قلنا تعالوا نتبع منهج السلف، إيش نقصد؟ نقصد عقائدهم وأعمالهم وعلمهم وأخلاقهم. فالمنهج يشمل هذه الأشياء كلها، هذا اصطلاح. لكن أهل الفتن الذين يريدون أن يمزقوا السلفيين ويضحكوا على عقولهم يقول لا، هناك عقيدة هناك منهج. العقيدة خليك على عقيدة السلفية. لكن المنهج يا أخي، لكن هذا يعني زيادة في أشياء وكذا وكذا، المنهج الفلاني ومنهج فلان ومنهج فلان، هذه تصلح للمواجهة، مواجهة الكفار واليهود والنصارى والحداثيين وإلى آخره، أحسن منهج السلف. منهج السلف. طيب يعني صلاحية الإسلام توقف حتى جاء هؤلاء. بارك الله فيك وأنا أشهد الإسلام وأصبحوا. اللي يفرق بين المنهج والعقيدة هذا يبدأ الإسلام. فنقول الإسلام كله يتجزأ. فإذا هذه أكبر تجزئة يقوم بها وأكبر تمزيق يقوم به، يفصل العقيدة عن المنهج. تعال منهج، منهج والله يبغى يستوعب الروافض ويستوعب الخوارج ويستوعب أحيان دعوة الأديان ويستوعب ضلالات ومتاهات لا أول ولا آخر. هذا منهج الذي يفصل هذا البيت. هم قوم يفضل الرافضة على السلفي ويفضل الصوفي الوحدة والقبوري على السلفي، هذا منهجهم. فأنت إذا أخذت هذا المنهج ستصلح حربا على السلفية وعليها، على العقيدة السلفية وعليها قطعا. وهذا جربناه وعرفنا من ناس كانوا سلفيين ودخلوا في هؤلاء وأخذوا بمنهجهم فأصبحوا من ألد الفصول المنهج السلفي في الدعوة السلفية. فلا فرق بين المنهج أشمل وأعم من العقيدة، فخذ الإسلام كاملا كله أصل أصله العقيدة، ثم ذهب إلى شيء أتباع العقيدة، ومنها منهج الولاء والبراء. فأنت يا أخي إذا دخلت وأخذت منهج هؤلاء هدمت هذا تماما، وانقلب الإسلام على في واسط هذا المنهج رأسا على آخر، وأصبحت العقيدة يعني موضع حرب لهؤلاء وهي وأهلها. كما جربنا يقول لك الإسلام كلها تجزأ، أول ما يبدأ بفصل العقيدة. ها تقول له طيب ليش آخر الروافض ليش تمشي مع الروافض؟ يقول لك يا أخي هذه سياسة. فأنت تقول دين، ما فيش فرق بين دين السياسة، وأنت تفرق بين دين السياسة وتفرق بين العقيدة والمنهج، وبتدخل الإسلام سياسة وعقيدة ومنهج وعقيدة. هذا الذي يحصل في من يتلاعبون بعقول المسلمين. فتشبثوا بكتاب الله تبارك وتعالى منهجا شاملا للعقيدة والعبادة والفهم والفقه والمواقف والولاء والبراء.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، ما المراد بأهل الحديث؟ هل هم جميع أهل السنة والجماعة أم هناك طائفة خاصة؟ وجزاكم الله خيرا.
أهل الحديث الذين رفعوا راية التوحيد والحديث عقيدة ودعوة تطبيقا وعملا وأخلاقا، بارك الله فيه، هم أهل الحديث. ومن نحى نحوهم من عامة المسلمين أو من فقهائهم أو مفسريهم واعتقد ما يعتقدون وأحب ما يحبون ووالى من أجل منهجهم وعقيدتهم وعاد، فهذا منهم، سواء انتمى إلى مذهب أو إلى فقه أو إلى تفسير أو إلى لغة أو إلى أسنة ابن سلول، ما دام مرتبطا بعقيدة الحديث ومنهجهم الذي هو كتاب الله وسنة الرسول فهو منهم. نعم. وقلنا هذا في كتبنا، ولكن الأفاتين أثر علينا غير هذا، وكتب وجوده وكتاب الطائفة المصنفة الناجية دخلت هذا في موضعي أو ثلاثة.
جزاكم الله خيرا. هل يوجد فرق بين حكم الصورة الفوتوغرافية والتلفاز؟ نطلب منكم التوضيح، جزاكم الله خيرا.
والله أنا ما ظهر الفرق، لم يظهر الفرق، وأرى أحد التصوير منطبق على كل ما يسمى صورة، هذا الذي أدين الله به، وأرى الفروق يعني من حيال هؤلاء، وقد يخدعون بعض الحكام بهذا الحيل، فلا فرق. يعني تصوير التلفاز أراه أشد من يعني النحت الذي فارقه النحت، يعني يصور الإنسان وصوته وحركاته وإلى آخره، ترى الصورة قدام الخلال، فبأي وسيلة جاء وبأي شكل جاء وبأي كائن ما غسفه، والنتيجة أن الصورة. فينبغي أن يستغنى عن الصور في التلفاز في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يستغل ويسمع الكلام. أنا رأيت بعض العقلاء إذا سمع يعني نصيحة كلمة فتوى فيها صورة سكر الصورة يسمع الكلام يسمع الكلام ممكن لأن الإسلام قائم على الحجج مو على الصور ولا على التمثيليات ولا على الأناشيد ولا هذه المسائل يعني يسمع المؤمن فيفهم يكفيه الخبر يعني أنت بعدي ما تصدق إلا بالصورة إن فلان يكلمك هذا شغل ماديين شغل ماديين أما أنا لا أؤمن بالغيب فأؤمن بأن فلان بالبلد موجود وبسمع صوته وإذا سمع صوته عرف أن صوته ما عرف أن صوته سمعت كلام حتى بنته بارك الله فيكم
يقول يا شيخ ما نصيحتكم لمن يتخرج من شيء من كليات الجامعة بالنجاح وهم لا يزالون على انحرافات اعتقادية أو منهجية يدعو إليها عند الرجوع إلى بلده جزاكم الله خيرا
أنا أقول وقلت في العام الماضي أن هذا قامت عليه الحجة هذا قامت عليه الحجة لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر وإلى ملوك العرب ثم بعد ذلك ما استجابوا سل سيفهم عليهم لأن قامت الحجة بهذه الكتابة الواحدة فكيف إنسان يقرأ مثلا قد يقرأ بعضهم في المتوسط وبعدين الثانوي وبعدين الجامعة وبعدين يعني يواصل الدراسات ويرجع أسوأ مما كان وأنا أعرف شخصا من أذكى الناس من أهل البدع نعوذ بالله من الخزي والضلال في سنته الرابعة يحفظ القرآن وجد وكد في حفظ القرآن فسئل لماذا تحفظ القرآن قال أرد به على الوهابية مثل هذا ما قامت عليه الحجة ثم يا أخي يعرف الحق أنت جئت له بكتاب وهذا مثلا حنفي جئت له بكتاب المؤلف حنفي الطحاوي ها والشارح حنفي بن أبي العز ها حتى يقبل الحق منه هذه حيلة شرعية لقبول هذا الجنس من حق لأنه لما تجيب له كلام تيمية وابن عبد الوهاب كذا يقول وهابية تيمية إلى آخره جيب له كلام الأحناف الذين جنتم إلى مذهبهم وينقل لك كلام أبي يوسف وينقل لك كلام أبي حنيفة أئمة الأحناف فترصد هذا المؤتمر وتروح تحاربه أنت محارب لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وللأئمة الذين تنتمي إليهم زورا أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والطحاوي وأبو أبي العز وأمثالهم أنت كذاب انتماعك أنت أفنك صوفي خرافي قبوري بارك الله فيك وأصلك ما تريد جهني وأبو حنيفة الذي تنتمي إليه ومحمد بن حسن والطحاوي براء منك والرسول والسلف الصالح وأنت في الحال براء منك فهذا أنا عندي يستحق الصيف وإذا لا خوفا مما أشاؤها وهذا حكم الإسلام بالإجماع إن الذي يقوم عليه الحجة ويعارض ويستمر في هذه البدعة يجب أن يقتل لأنه شر من المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال فهؤلاء شر مئات المرات من قطاع الطرق ومن المحاربين الذين يأخذون من دنياهم أما هذا يفسد دين الناس ذاك يسعى في إفساد دين دنيا الناس وهذا يسعى في إفساد دين الناس وقد أفتى العلماء بآل الناس وقتلوا الجعد بن درهم بارك الله فيه وقتلوا غيره من رؤوس البدع لأنه ولما قتل هشام بن عبد الملك غيلان الدمشقي قتله نجد وتحسر ومعه واحد اسمه صالح قتله معه اسمه صالح هو صالح فندم وتحسر فكتب إلى رجال بن الحيوة قال بلغني أنه ندم على ما قتلك الفلان والله لقتلك إياهم أفضل من قتل 2000 من التركي ثم ذاك الوقت كفار والروماني عرفتم هذا في قتلهم حماية لدين الله تبارك وتعالى هؤلاء والله يعني لو في بلاد حكام مسلمين تقول لهم هذا يجب قتله نعم تفضل
فضيلة الشيخ هل يكفي من يتبع السنة أن يسمي نفسه مسلم فقد ولعله يريد فقط أو لا بد له أن يضيف معها اسم آخر وهو السلفي جزاكم الله خيرا
لماذا ما تأتي هذه الأسئلة دائما عن مثلا الأشعري الماتريدي التيجاني المرغني النقشبندي السهروردي سبع يمكن آت الخروف لا يرد عليها إشكال لأنها كان عنده صحيح وسليمة ما لا أكرم عليها ومسلم بكل هذه الطرق الضالة كلها لا اعتراض عليها صحيحة. ما يأتي الاعتراض إلا على كلمة أهل الحديث ولا السلفيين. شو سوينا؟ طيب ماذا تحمل كلمة تيجاني؟ ماذا تحمل كلمة نقشبندي سهروتي؟ تحمل حلول وحدة وجود والشرك والكفر والضلالات. كلمة سلفي ماذا تحمل؟ خذ الألفاظ المعاني، ما محتوى كلمة سلفي وكلمة أهل الحديث؟ ماذا تحوي؟ تحوي باطلا. أنا تأكل الآن أنسبت أمام أهل الحديث، هل وجدتم أنها تحوي باطلا وتدعو إلى باطل؟ فدام يعني الحديث صحيح، اللفظ صحيح ولا مشحة في الألفاظ. لكن هؤلاء أهل فتن وأهل شغب، وما يشغبون إلا على الحق الذي يحمله هذا اللفظ وينطوي. فأعرفوا مكاجد ومغازي أهل الفتن والبدع. نعم، وأصروا على كلمة أهل الحديث والسلفية فإنها حق. وابن تيمية يقول يجب الانتماء إلى السلفية. لا لا، إذا تنتمي إلى السلفية ما تنتمي إلى شخص، ولا تنتمي إلى منهج شخص، ولا تنتمي إلى بدع، ولا تنتمي إلى الصحابة والمفضلة الذين كانوا على هدى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي بعد القوم يشهدون ولا يستجيبون. خاصة على هذه الأجيال قالت الشهيد رب الخيرية، بل لا شهيد رب الخيرية، كنت بخير أمة أخرجت للنار، سأمر بالمعروف كما المنكر. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ما قولكم على من يقول إن مشاكل هذه الأمة في هذا العصر لن تنتهي بأخبرنا وحدثنا؟
هذا كان عالم من عقلاء علماء الحديث وفضلائهم وأتقيائهم ومعروف بالورع وحسن الأخلاق. قال الواحد إذا بس حدثنا أخبرنا، قال أخرج يا كافر، أخرج يا كافر، وطرده. قال والله ما قلت هذا الكلام لأحد ولا أخرجت أحدا. هذا يهين السنة ويحتقرها، هذا لا قيمة للسنة. ما هو الفرق بين هذه مريد ما رأى من قال الله قال رسول الله، يعني الرحمة عش استوى بارك الله فيك، ينزل ربنا من إلى السماء الدنيا فيقول هم من ذا، وانقذ هذه الأشياء. يريد هذا، هي ما وراء حدث الأخبار من عقائد ودعوة صحيحة إلى كتاب الله وإسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاهل عدو، والناس أعداء ما جهلوا. لو آمن بما دل بما يجر إليه حدثنا وأخبرنا، والله ما قال هذا الكلام، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. فهذا لا نكفره لجهله، لو كان عالما لكفرناه، نستحق التكفير. نعم.
شوف يا شيخ، يسأل عن عدد، يسألون عن أهم الكتب في علم الجرح والتعديل.
لن أسألكم الآن، أنتم حديث أحد بهذه الكتب، فأخبروني. وجدت الكتب طبعات ونزلت، ما أعرف يمكن، فأنتم تخبروني الآن. أنتم أهل الحديث، أنا أبغاكم أهل الحديث اسما ومعنى. الناس كانوا على طول الزمان هم راحلات في السنة، الآن الناس يدرسون في كل حديث، وأقول كلكم إن شاء الله، لكن والله يخليك خصما لأهل الحديث. ومع الأسف تدرس علوم الحديث ولا تستفيد منها، وتخرج خصما لدول لأهل الحديث، تخرج مواليا لأهل البدع والضلال، مناصرا لهم على أهل الحديث. فأنا أنصحكم يا إخوان، توبوا إلى الله من وقع مثل هذا، يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويتقي الله في نفسه وفي دينه وفي أمته، ويعرف أهل الحديث عقيدة وأخلاقا ودعوة ويجعل العلم. فقد شهد لهم أئمة الإسلام كلهم أهل الرأي حتى الصوفية أنهم الطائفة منصورة وفقنا بشهادة الأمة لهم. فكن منهم يا أخي، اتق الله، هذه فرصة تصعب لك، وربما تخرج من كلية الحديث إلى الدراسات العليا وتحمل دكتوراه في الحديث وأنت خصم لأهل الحديث، وما تنصر الحديث لا من قريب ولا من بعيد، ولست منهم في قضية ولا دليل، ولا ناقة لك ولا كمل فيه، بل أنت مع غيره. فاتق الله في نفسك وشعور بمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ومن كتب الجرح والتعديل تعرف كتاب البخاري التاريخ وكتاب ابن حاتم، هذه أمهات هذه الكتب كلها ترجع إليها. وبعد يأتيكم الضعفاء العقيلي والكافر ابن علي والثقات ابن حبان والمجروحين له ما إلى آخره، أسمي لك أشياء كثيرة بارك الله فيك، الضعفاء البخاري والضعفاء. وبهذه المناسبة الآن يسود في أوساط طلاب العلم إن هناك منهج، ومنهج الأدب الأنصار، ومنهج الموازنات، منهج الموازنة
على أي منصب العناش.
بارك الله فيكم. منهج الموازنات بين الحسنات، كيف؟ جاءوا بآيات في يهود
وقاية في المشركين حادث في الشياطين هي أدلتكم. قلنا بداخل هذه أدلتكم، فيلزمكم إذا أراد إنسان يتكلم في شيطان الشياطين أو الشيطان الأساسي فعليه أن يبحث عن حسناته، لا يتكلم غير علم، يجب أن يبحث عن حسناته وسيئاته ثم يحط ميزانه. إذا تكلم عن يهودي يجب عليه هذا، يجب عليه أن يبحث عن حسناته. إذا كان الشيطان الرسول استفاد منه وأنصفه، قال يعني الشيطان إيش هو؟ قال صدقه وكذب. شوف هذا العجل وهذا الإنصاف، الرسول يوصف الشيطان وأنت ما توصف العلماء، والعلماء هم علماء البدع والضلال. ها؟ طيب إذا نأتي إلى أئمة الإسلام، أئمة الجهر التعليم، تأتي البخاري عنده الضعفاء والأوسط ما في الحسنات، يذكر المساوي. بس لماذا يذكر المساوي يقص عليها؟ خيانة؟ على هذا المذهب خيانة، على هذا المذهب كل بخاري خائن. كيف يقتصد ولا مال الحسنات الذين ملأهم بهم كتابه يعمل مال ولا حسنات يذكر البخاري؟ كيف يذكر هذا؟ إذا البخاري ضال ظالم، سقط صحيح البخاري الذي هو مرجع لما بعد كتاب الله. نجي لأحمد بن حنبل ونجده فيه لأسف نجحهم يعطيهم حقهم، يعني يبقى بين العدل تجريح والتعديل ها كتاب العلل ها نجده يثني على قوم ولا يذكر مثالبهم. ايضا على هذا الميزان يكون خائن. ليه؟ لانه ذولا اللي يحبهم ويواقبهم ها ما ذكر مساوئهم، وذولا اللي يبغضهم احمد ها ذكر مساوئهم ما ذكر حسناتهم، فهو ظالم. ولو وجدنا له تراجم يبقى وازن لان حسناته فهو ظالم. ها ليه؟ بل ما نجد هذا موازنات، نجد اما فلان ثقه ها عابد صالح، والا نجد فلان كذاب مفروق سيء الحفظ متهم منكر الحديث، ما نجد الا هذا. لا يذكر مساوئ من وثقهم فهو ظالم، ولا يذكر محاسن من جرحهم فهو ظالم. فعلى هذا المنهج لا يسلم الله ولا كتاب الله ولا سنه رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين. لما يقول رسول هذا صحابة بئس خطيب القوم أنت، ما ذكر حسناته، ما ذكر حسناته، بئس أخو الأشورة ما ذكر حسناته. لما هذا يحترم على دية الجنين قل يا رسول الله أنا دي قد قد يدي ثغرة، قال رسول أنا دي ماذا صح ولا استهل ولا فعل ولا شرب ولا أكل، قال إنما هذا من أخوان الكهان. فين حسناته؟ أشياء كثيرة أخذ الناس والعلماء من هذه التصرفات مغلقة. يا معاذ تريد أن تكون فتانا؟ ما في، ما يمكن. بارك الله فيك. ففي مقام النصيحة، مقام التحذير، لا تذكر إلا ما تحذر به الناس ليستفيدوا منه، لأنك إذا ذكرت الحسنات ضيعت النصيحة، ضيعت النصيحة. فاذكر ما يبني عليه ويستفيد منه من الحذر من هذا. إن كان راويا يحذر من روايته، إن كان تاجرا يحذر من غشه غشاشا، إن كان شاهد الزور يحذر منه. بارك الله فيكم. وهكذا فالسلف جرحوا وعدلوا، وفي حال التعديل ما يرى أنه يلزم ذكر التجريح، في حال التجريح يرى ما يلزم ذكر التعديل. بارك الله في كتب العقائد وفي كتب الجهر والتعديل، وهذه بين أيديكم أنتم الآن نعرف الناس يعني. وأنتم إذا تجردتم لله سيتهاوى هذا المنهج تحت أقدامكم وتعرفون بالضال. أما إذا أغضبتم أذنكم وأسلمتم زمامكم لأهل الأهواء فلن تعرفوا شيئا. وأنا عند أساتذة لما نعمل شهادة لم يقل كلمة حق في هذا الباب، وهذا من كتمان العلم الذي يجب أن يصدع به. فيدخل هؤلاء في إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا الناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة إلا الذي تابوا وأصلحوا فليصلحوا فنزلوا من التوبة والإصلاح ونصفة منهج أهل الحديث الذي ما يقوم منهج الحديث ولا يقوم تفسير ولا فقه إلا هو منهج النقد. بارك الله فيك. وبيان ما عند أهل البدع من ضلالات دون الالتفات إلى ما عندهم الحسنات. لا نجح لما تقول فلان مبتدع، أنت مبتدع في الإسلام، الإسلام هذا يطلع إلى صلاة، يطلع إلى زكاة، يطلع إلى حج، يطلع إلى بر، مبتدع يعني عنده هذه الأشياء. يكفيك أنك ما كفرته، ذكرت مساوئه وأخطاءه وبدعه وانحرافاته ليحذرها الناس على طريقة السلف. أنتم ارجعوا إلى السلف الصالح، إما أن تحكموا عليهم بالضلال من عهد الرسول إلى يومك هذا، وإما أن تحكموا أنهم هداة مهديون وعلى الحق
وقد لبوا الحق ونصروه وتسلكون طريقهم، وإذا تسلكون تأخذون أجمالك وجلات واذهبوا إلى الروابط فإلى أخوانكم، وإلى الشياطين واليهود فإلى أخوانكم وسالتهم بهذا المنهج.
تفضل. فيه سؤال شيخ يتيم في الحج ثم سؤال طريف.
بالله انظروا في أدلته، أنا ما ألزم إلزامات باطلة، ألزم إلزامات حق. بارك الله فيك. ألزم إلزامات حق. تفضل.
السؤال الذي ورد في الحج هو السؤال الوحيد، يقول هل يجب الدم إذا ترك الرجل طواف الوداع ظانا أنه غير واجب؟
الظاهر أنه يعذر لجاهله، إذا تركه جاهلا يعذر لجاهله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقد لبس جبته وتضمخ الطيب فقال سألها في الحج وقد لبست جبتي وتضمخ الطيب، قال الرسول اخلع جبتك واغتسل وافعل الحج ما قال عليك فيه.
وأما السؤال الطريف الشيخ يقول هل يجوز،
وفي يعني في أسئلة في تقديم وتأخير قدم أخر قال فعل ولا حرج.
هذا يقول هل يجوز أخذ واستعمال الأحذية والنعال الملقاة في ساحة الحرم إذا علمنا أن العمال يقومون بإحراقها وإحلافها كل أسبوع، وهل يجوز أخذ اللقطة من منى بعد أيام الحج؟
منى من الحرم، منى من الحرم الذي لا تلتقط لقطته، لا يلتقطها الا منشئ، يعني شيء طول الحياه وما له حق ان يتملكها ابدا. هل تستطيع ذلك؟ استطاع ولا فلا عن غيره. بارك الله فيك. واما
ايش الثانيه؟ يسال عن الاحذيه التي تكون
لا هي لا احد، انا انصح بتغفيرها، خلي حبسها اما مسؤوليتها. بارك الله فيك. لا الفكاهه يقول اذا حذاء ولا حاجه لها قيمه يعني يتعلم بان صاحبها لا تاخذها.
وهذا يسأل أيضا عن صحة الصلاة خلف أهل البدع في مساجدهم، هل تصح أو لا
الصلاة خلف أهل البدع؟ إن وجدت سنيا تصلي وراءه الجمعة والجماعة فلا تصلي خلف المبتدع، وإن لم تجد إلا هذا المبتدع فصلي في الجمعة والجماعة ما دام مستورا، ما دمت نفسكم عليه الحجة فصلي وراءه. إذا وجدت عنده بدعة مكفرة وناقشته وأقمت عليه الحجة وأصر على هذا البدعة المكفرة فلا تصلي وراءه.
وآخر يسأل عن التقليد في الفقه، يعني
التقليد يعني يتفاوت فيه الناس، أقول إن التقليد لا يستغني في الجملة عنه حتى أئمة الإسلام، فأحمد قلد الصحابة، الشافعي قلدهم، لأنه كما يقول الشافعي فوقنا في كل علم ودين وإلى آخر وصفه. فإذا لم يجد الإنسان نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد فهم الصحابة فلا يقلده. إذا ما أنت ما فهمت نصا من كتاب الله وسنة رسول الله فهمت كلام العالم ولم تصل إلى الحق إلا عن طريق فقلده. طلاب العلم الأصل فيهم أن يأخذوا بالدليل ولا يقلدوا، فإذا عجزوا أذن في أمور تهمهم في دينهم ولا يهتدون فيها الحق إلا عن طريق هؤلاء العلماء. فطالب العلم الذي يستطيع أن يستدل ويستطيع يميز بين الحق والباطل والسنة بالعلا والحلال والحرام يستطيع يصنف الأحكام، فهذا عليه أن يأخذ بالدليل. أما العامي فهذا يقلد ما رأينا دي لا يفهم، واجب التقليد، لكن يقلد من؟ يقلد من شهر هواء، يقلد من يرى أورع وأتقى، ولا يستدل مذهبا معينا ولا فتوى فلان وبس، لا يسأل هذا العالم الموثوق وهذا العالم وهذا العالم كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح. فكان في هذا الصحابي الذي ما عنده علم يسأل العلماء، يسأل أحيانا مسعود، أحيانا زيد بن ثابت، أحيانا عمر، أحيانا فلان، أحيانا فلان بن عمر، أحيانا بس وهكذا. فنسير طريقته ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا مع صحابنا. وأحذركم من التعصب الأعمى فإنه هلاك ودمار على هذه الأمة، فلا تتعصب لأحد كائنا ما كان إلا الحمد إلا لمحمد الله، كما يقول تيمية رحمه الله لا يتعصب مطلقا لأحد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب لجماعة أبدا مطلقا إلا أصحاب رسول الله، لأن الحق يدور مع رسول الله أينما دار ويدور مع أصحابه أينما داروا، أما غيرهم فيصيبون ويخطئون. فإن كنت تنتمي إلى أبي حنيفة فلا تتعصب له، فإن تعصبت فأنت ظالم وصاحب هوى. خذ الحق من الشافعي، من أحمد، من مالك، من الأوزاعي، من الثوري، من الصحابة، من التابعين، الحق الذي يقوم الذي تدخل به. لو أخطأت في الاستدلال فأنت مأجور، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن تلغي عقلك تماما الذي يقول الله فيه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك المسلمين، تلغي عقلك وفهمك تماما وتقف أمام مخلوق مثله، ما أرسله له هو بشر مثلك تلميذ على الرسول، تلغي عقلك أمامه ما قال فيه قد يكون أخطأه، فجأة الحياة حلالا والحياة حراما، هذا موجود موجود في كتب الفقه، هذا الفقيه يقول هذه المسألة هذه القضية حلال هذا يكون حرام، هذا واجب هذا لا مستحب، هذا مستحب هذا مكروه، موجودة عندهم هذه الأشياء والخلافات. فأنت إذا كنت شافعيا مالكيا حنفيا درست مثلا هذه المذاهب فعليك أن تستمر طول حياتك في البحث عن الحق، فإذا وجدت ما أنت عليه ما درسته يعني في الخطأ والصواب في غير مقدر الصواب بارك الله فيكم، ولا تبقى على مقدر، فإن هذا يصير تعصب أعمى يعني تابع للهوى، ومن أضل من تبع هواه فغير هدى من الله. نعم.
هذا يقول إذا رجع المبتدع عن بدعته وتاب إلى الله تعالى وسلك طريق أهل السنة والجماعة فهل يلزم أو هل يلزمه أن يخرج كتابا أو شريطا يبين فيه رجوعه عن بدعته؟ وجزاكم الله خيرا.
والله إذا بقي الناس إن كان بدعته ما زال فما يلزم ما انتشرت، أما وهي تنتشر وهو حي ويقول سوف تنتشر فهذا ما زال هذا ما زال عليه أن يبين حتى يؤكد دعوى أنه تاب، ما دامت بدعة تنتشر في الناس وتضلهم عن سبيل الله وعن منهج الله الحق فيجب أن تكتب البراءة من هذا الكتاب ومحتواه من الباطل وهي كذا وكذا وكذا والحمد لله، وإلى فأنت مصر والله أعلم. نعم.
يقول إذا دعا الخطيب أثناء خطبته هل يجوز أن نؤمن وهل يكون ذلك بصوت مرتفع وهل ترفع اليدين أو لا؟
الله أعلم. طيب الله أعلم، لأن هذا ما كان معروفا عند السلف وخير هذه السلف الصالح هذا كتاب الله.
نعم.
نعم.
ما حكم الإنظمة
الآن؟ أنا أبغى الخطبة يسأل الشيخ الباز والعلماء الموجودين، لأن أرى في عدد من المساجد وكثير وكثير أن الخطبة دائما سيتحول إلى دعاء دائما، ليه؟ لأنه يتكاسل من حبر الخطبة ثاني ما يقدر خلص صلى دعاء يبغى يستمع دعاء 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 وبعدين روتين شريط واحد هذا الدعاء
نفس الكلمات
بارك الله فيكم، فأنا أقول إن هذا غير مشروع لا ينبغي أن يستمر عليه، لكن لا يسمع الدعاء وخلق الباز ويبينونه إن الآن انتشر في الخطباء في هذا البلد أن الغالب عليهم في الخطبة الثانية أن تكون دعاء بس حتى تصدر فتوى ولا سير على طريق الصحيح، أما أنا رأيي أن هذا ما خطأ بارك الله فيك. نعم.
يقول ما حكم الانضمام إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلاد المسلمين مع أن أكثرها تبدأ بالمشاريع الخيرية ثم تنتهي أو ينتهي الأمر بها إلى التحزبي؟
خلص. إذا عرف نهاية هذا الحمد لله خلص أتحكمت أنت
طيب.
وهذا يجوز التحزب
لا بعد في كل
هي سعد في أصلها حزبية
تحزب
لكن الدولة مثلا أحيانا الدول اللي يعيشوا فيها ما تقبل حزب تقبل جماعة خيرية فيحطون سياسة جماعة خيرية وهم حزبية من الأساس وبعدين بعد أيام وكذا يتظهر الحليف الحمد لله ما دسوا أصلها تتهم الحزبية اجتنبها بارك الله فيك وادعوهم إلى ترك هذا التحزب والعودة إلى الله، هؤلاء يحتاج من دعوة هم أتباعهم إلى أن يتقوا الله في الأمة ولا يفرقوها، لأن الله نهى عن هذا التفرق وحرم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. نعم.
بقيت لك الشيخ تكرار على بعض الكثير من الأمور ذكرتم، ولكن هذا أيضا يسأل عن يقول إذا كان الراوي شيخ حكم عليه الحافظ التقريب بمقبول وقال عنه الذهبي لين الحديث ولم يروي عنه إلا قتادة ماذا يحكم عليه ومتى ترفع عنه الجهالة؟ وبارك الله فيه.
كلمة مقبول عند الحافظ تعني واحد من اثنين، إما على اصطياحه في مقدمة التقريب يعني من ليس له من حيث القليل ولم يثبت فيه لا يطرح حديثه من أجله فهو مقبول انت وإلى فلي الحديث، ويطلق مقبول على من وثقه من المجهولين وثقه من حبان أو العلم يطلق عليهم مقبول، لأن فيهم تسامح فيعدلون المجهولين او المستور فيقول فيه مقبول بارك الله فيكم.
طيب شيخ معظم الاسئله يعني جاءت الاجابه على
الاسئله على مضمونها اختم الكلمه جزاك
طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا.
وفقكم الله وانصحكم بالتامل كثيرا والدراسه الجاده في موضوع منهج الموازنات ومنهج مبدا السلف. واوصيكم بتقوى الله في هذا البحث والإخلاص لله لأن الأمة تنتظركم تريد منكم إسلام خالص صافي لا يخالف منهج السلف مو كل مطالب الجديدة كله هذا من البدع. الشيخ الألباني سماه بدعة، الشيخ الباز أيدني، الشيخ الفوزان أيدني، علماء السنة في العالم أيدوا هذا المنهج، علماء السلف كلهم على هذا المنهج. وارجعوا يشهد بذلك كتب الجرح والتعديل وكتب الأحاديث، وأنا أؤكد على هذا لأنه أخطر الأخطار عندك. ما في بدعة أخطر هذا المنهج الفاسد، أخطر بدعة هو هذا، لأنه يمزق كلمة المسلمين ويؤدب المجروحين ويجرح العاجل. وفق الله جميعا.
أيها الإخوة.